وقتله عنه. ومن فوائد الآية الكريمة أن أخذ الربا محرم سواء كان للأكل أو للشرب أو للبس أو للاقتناء أو لأي غرض كان، بعموم قوله أخذهم الربا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحجة لا تقوم إلا بعد بلوغها، وأن من فعل شيئا لا يدري عن حكمه فهو غير مؤاخذ به، فقوله وقد نهوا عنه. وعلى هذا فلو تعامل الإنسان بمعاملة ربوية وهو لا يدري أنه من الربا، يعني أنه يعرف الربا عموما لكن لا يدري أن هذه المعاملة المعينة من الربا، ثم علم بعد ذلك، فهل نقول إن ما أخذه من الربا حرام؟ لا، نقول ليس حرام، كقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، وهو لم يعلم أنه نهي عن هذا عنه، لكن إذا كان يعلم أنه منهي عنه وأخذه ثم تاب، فهل نقول رده على من أخذته منه؟ الجواب لا، لأننا لو قلنا رده على من أخذته منه لكان له أي المردود عليه الغنم مرتين، لكن يقول تصدق به لا تدخله في ملكك ولا ترده إلى المراد الذي كان عالما بأن الربا حرام لكنه سولت نفسه فأعطاك الربا. طيب، وإذا كان المراد مأخوذا منه الربا وتاب، فهل يلزمه أن يصدق بمقدار ما أعطى من الربا؟ أجيبه بالشجاعة، لا، لأنه مظلوم، المعطي الربا مظلوم في الواقع، فإذا تاب إلى الله عز وجل فإننا لا نقول يلزمك أن تصدق بمقدار ما دفعت من الربا، الكلام في من أخذه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم أكل أموال الناس بالباطل، لقوله وأكلهم أموال الناس بالباطل، وقد كان الباطل هو ما ليس بحق. وبناء على ذلك لو أن الإنسان أكل مال حربي فهل يقوم بمن أكل أموال الناس بالباطل؟ لا، لأن الحربي مباح الدم، مباح الدم والمال. وعلى هذا فلصص جماعة ليس لهم شوكة على بلاد الكفار الحربية وأخذوا أموالا فهي لهم، ولا شيء عليهم في ذلك، لأن أموال الكافر الحربي مباحة للمسلمين. طيب، وإن أخذ مال ذمي أو معاهد أو مستأمن بغير حق فقد أكل أموال الناس بالباطل، لأن هؤلاء الثلاثة معصومون، أموالهم محترمة وأنفسهم محترمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الوعيد الشديد على من اتصف بهذه الصفات، الظلم وأخذ الربا وأكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله، لقوله وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ومن فوائدها إثبات عبد الله عز وجل حيث ذكر هذه الصفات وذكر أن الذي أعد له العذاب الأليم هو الكافر من هؤلاء. ثم قال لكن الراسخون في العلم هم المؤمنون إلى آخره، يعني سوى إن شاء الله.
وما أنزل الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا في الايات السابقه التي قبل هذه في الايتين ما يدل على اثبات الاسباب. وش الدلالة؟ أن الباء السببية. وسبق لنا أيضا أن الإنسان قد يحرم الطيبات بطريق شرعي كوني لأجل ظلم محمد. نعم التحريم هذا شرعي ولا قدري؟ شرع، لكن بالقياس يحرم الإنسان الطيبات تحريما قدريا. نعم، فمثلا في شريعتنا لا يمكن أن تحرم الطيبات تحريما شرعيا لأنه انتهى وقت التحليل والتحريم، لكن قد يحرم الإنسان إياها تحريما قدريا لمرض أو غيره. طيب، قوله بصدهم عن سبيل الله كثيرا. نعم، هل صد هنا من الفعل اللازم أو من الفعل المتعد؟ فسرها على كلا الاحتمالين. إذا كانت من اللازم فما معناها؟ نعم، إذا كان من اللازم فالمعنى أنهم صدوا بأنفسهم. طيب، صد غيرهم. بارك الله فيك. طيب، على هذا الاختلاف ينبني إعراب كثيرا. احنا كيف تعرف كثيرا؟
إن أنظرناها على أنها لازمة على ذاتها اللازم يكون كثيرا مفهوم به، وإن كانت متعددة كثيرا غصب.
انتبه، هي المسألة ما هي زحرفة حتى تصل إلى ركز. إن كان صد من اللازم فكثيرا
من اللازم
أي فكثيرا أي المعنى
صدهم
وبصدهم عن سبيل الله صدا كثيرا.
أما كان صدهم غيرهم يعني خلقا كثيرا
لكن وصف ايش؟
للمحذوف.
المعنى صدهم عن سبيل الله خلقا كثيرا يعني مفعول به. مفعول به، وعلى الاول تكون صفه لمصدر محذوف، وان شئت فقل مفعولا مطلقا. طيب، اخذهم الربا، ايش طريقه اخذهم الربا عبيد الله؟ يعني تناولهم الربا سواء اكلوه او لبسوه او استعملوه في منافع اخرى. نعم، ايها اعم، ياكلون الربا او ياخذون الربا. طيب، هل تستطيع ان تبين لنا ما هو الربا؟ زياده مقدره في اشياء مقدره في زمن مقدر على وجه مقدر. ما أتنى بشيء زيادة في أشياء معلومة أو نسأ. طيب، إذا قلت لك ما هي الأشياء المعلومة؟ بس خمسة والشيء. طيب، هل يقاس عليها غيرها محمد؟ قل فصل. أما عند الظاهرية فلا يقاس عليها غيرها لأن القياس عندهم ليس دليلا شرعيا. طيب، وعلى القياسيين، على رأي القياسيين خطأ. نعم، يعني من عند قياسين منهم من يقتصر عليه بناء على اختلافهم في العلة، وليس هناك نص يفصل فتساقط الأقوال. طيب عند آخرين منهم أحسنت، بارك الله. ما هو الضابط لأكل أموال الناس بالباطل؟ يحيى. نعم. طيب إذن بغير حق فقد أكله في الباطل. طيب الغش، إذا غش فذلك السلعة فهل هذا أكل المال الباطل؟ لأنه الزائل بغير حق. طيب إذا قال يحيى سيمت هذه السلعة بمئة وهي لم تسم فاشتراها المشتري بمئة، هل يكون هذه الزيادة من أكل المال الباطل؟ طيب ثم قال الله عز وجل استدراكا على ما مضى من وصف هؤلاء الذين هادوا بما ذكر، قال لكن الراسخون في العلم منهم، ولكن هنا حرف استدراك، استدراك على ما مضى من أوصافهم، والراسخون اسم فاعل من رسخ إذا ثبت، ومنه رسوخ الشجرة، رسوخ أساس البنيان وما أشبه ذلك، لأنه يثبت ولا يزال. الراسخون في العلم منهم، في العلم المراد به هنا العلم الشرعي، فأل فيه للعهد الذهني، لأن الرسوخ في غير العلم الشرعي لا يمدح صاحبه ولا يذم، بل هو على حسب ما يؤدي إليه ذلك الرسوخ. وقوله منهم أي من الذين هادوا، ونمثل لهذا لمن لأبي بن كعب رضي الله عنه عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام فإنه كان حبرا من أحبار اليهود وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قول والمؤمنون هي عطف على قوله الراسخون، لكن هل المراد بذلك الراسخون في العلم الذين أثمر علمهم الإيمان، فتكون من باب عطف الصفة على الصفة، وعطف الصفة على الصفة جائز باللغة العربية كما في قوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى بعده والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء، أو إن المؤمنين هنا غير الراسخين في العلم، والمراد بهم المؤمنون من المهاجرين والأنصار أي من هذه الأمة، فيكون العقل من باب عقل المتباينين المتغيرين. ذكروا في هذا قولين، ولا يبعد أن يكون القولان كلاهما صحيح. وقول المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، بما أنزل إليك وهو القرآن، والمنزل له هو الله عز وجل، كما قال تعالى قل أنزله روح القدس من ربك، فالمنزل هو الله عز وجل، والمنزل إليه محمد صلى الله عليه وسلم، والنازل هو القرآن. إذن ما اسم موصول يعود على عقيد على القرآن، وما أنزل من قبلك من الكتب السابقة، فيؤمنون بأن الله أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود والصحف على إبراهيم وكذلك على موسى، وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، المقيمين الصلاة الذين يأتون بها على وجه الاستقامة والتمام، لأن يأتوا بها كامة الشروط والأركان والواجبات ويكملونها بالمستحبات. والمراد بالصلاة هنا عموم الصلوات، فيشمل الفرائض والنوافل. وفي الآية إشكال من حيث الإعراب، حيث جاءت المقيمين بالياء بين مرفوعات، مرفوع سابق ومرفوع لاحق، فأشكل على بعض الناس كيف جاءت هذه الكلمة بين المرفوعات، على أنها بالياء. فقيل إن قوله المؤمنين معطوف على قوله بما أنزل إليك، أي والمؤمنين بالمقيمين الصلاة، المقيمين الصلاة، والمراد بهم الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد، فكأنه قال والمؤمنين بمن؟ بالملائكة. وقيل أن المقيمين هنا وصف عام يشمل كل من أقام الصلاة من الملائكة وغيره، وأنه نص على المقيمين مقيم الصلاة لأهميتها، ولأنها آكد أفعال البدن من العبادات، فعلى هذا يكون نصبها، فعلى هذا تكون منصوبة لا مشهورة، ونصبت على المدح أي أمدح المقيمين الصلاة، ففعلها تعاملها إذن محذوف التقدير وأمدح المقيمين الصلاة، وإنما جاء القطع حيث نصبت بفعل المحذوف لفائدتين: الفائدة الأولى معنوية وهي بيان العناية بإقام الصلاة كذا حمد المعنى، والفائدة الثانية الانتباه، وذلك لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم معه ولا يكون هناك شيء يوجب وقوفه، لكن إذا اختلف توقف، لماذا جاءت هذه الكلمة على هذا الوجه ومخالفة لغيرها من الكلمات. إذن فيه فائدتان، إحداهما معنوية والثانية لفظية. المعنوية هي أن في ذلك إشارة إلى أهمية الصلاة والعناية بها، والثاني اللفظية هي مراعاة الانتباه، أي أن الإنسان اختلف عليه اللفظ فسوف يتوقف وينتبه، وهذا بلا شك خير ممن قال إن هذا خلق من الكتاب كما قالوا بعضهم والعياذ بالله، وقال إن الذين كتبوا المصحف أخطأوا فقالوا والمقيمين، وأنها على قراءة ابن مسعود والمقيمون فهي الصواب، لكن هذا لا يستقيم الإطلاق. كيف يمكن للأمة الإسلامية أن يبقى الغلط في القرآن الكريم ولا يغير؟ وكيف يلتئم هذا مع قوله تعالى إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ والحقيقة أن الغالب هو القائل بها، وأنه أبعد عن نجعه وأخطأ خطأ عظيما، فالفائدة كما قلت لكم. إذن يبقى النظر، هل نقول إن المقيمين بالجر والمعنى والمؤمنين والمعنى يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة وهم الملائكة، أو أنها منصوبة على تقدير فعل المحذوف الثاني أولى؟ وإن كان الأول فيه احتمال لكن الثاني هو الراجح، والحكمة من ذلك أي من القطع ما ذكرنا لكم لفظية ومعنوية. والمؤتون الزكاة معطوفة على إيش؟ قيل إنها مستأنفة، وأن الخبر قوله أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، وقيل إنها معطوفة على ما سبق، معطوفة على ما سبق، وكان لقول الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يعني والمؤتون الزكاة، لكن الأقرب أنها مستأنفة لوجود الفاصل بينها وبين المعطوف عليه وهو قوله المقيمين الصلاة، وقول المؤتون أي المعطون، والزكاة أي النصيب المقدر في الأموال الزكوية، وعلى هذا المراد بذلك زكاة المال، وقيل المراد بذلك زكاة البدن، يقول الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، والمراد بذلك زكاة البدن، لكن الأول أقرب إلى الصواب، لأن الله تعالى يقرن دائما بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أنت
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
أظن عليك دقائق فسرناها ما أخذ الفوائد. طيب لكن تقول الله عز وجل لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى والمؤتون الزكاة يعني المعطونها لمستحقها. والزكاة مال فرضه الله تعالى في أموال معينة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. وقول المؤمنون بالله واليوم الآخر الإيمان بالله ليس هو التصديق فقط لأن مجرد التصديق لا يسمى إيمانا. ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا مع كونه مصدقا للرسول عليه الصلاة والسلام. بل الإيمان هو الإقرار التام المستلزم للقبول والإذعان. فلا بد من إقرار القلب الإقرار التام ولا بد من القبول قبول ما جاء في الشريعة ولا بد من الإذعان حتى يتم الإيمان. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وتفرده في ذلك. وهذا قد مضى كثيرا مشروحا مبينا. الإيمان باليوم الآخر هو يوم القيامة ووصف بالآخر لأنه لا يوم بعده فهو آخر مراحل الإنسان لأن الإنسان له أربع مراحل بعد أن يكون الإنسان. المرحلة الأولى في بطن أمه والثانية في الدنيا والثالثة في البرزخ والرابعة يوم القيامة. ولهذا يسمى اليوم الآخر. وليس الآخر هو البرزخ الذي بين الحياة والموت كما يفهم من تعبير بعض الناس حين يصف الميت بأنه انتقل إلى مثواه الأخير فإن هذا ليس صحيح. بل هناك بل المثوى الأخير هو يوم القيامة إما جنة وإما النار. الإيمان باليوم الآخر لا يتضمن أن تؤمن بأن الناس سيبعثون فقط بل له علاقات أو متعلقات كثيرة حددها ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام بقوله يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. كل ما أخبر به مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وما أشبه ذلك فإنه يدخل في الإيمان في اليوم الآخر لأن الموت آخر ما الإنسان في الدنيا فإن من مات قامت قيامة الدنيا. والإيمان باليوم الآخر يتضمن استقامة الإنسان على دين الله لأنه يخاف اليوم الآخر ويرجو اليوم الآخر كما قال تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فهو يخاف اليوم الآخر فيتجنب المعصية، ويرجو اليوم الآخر فيقوم في الطاعة. ولهذا يقرن الله تبارك وتعالى دائما بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل على الاستقامة أو على تمام الاستقامة. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، فيها قراءة سيؤتيهم وسنؤتيهم، سيؤتيهم جار على نسق الكلام، لأن نسق الكلام كله الغالب، لكن قال سبحانه في الأمين منهم: والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر. أولئك سيؤتيهم أي الله أجرا عظيما. فالقراءة بالياء وهي سبعية صحيحة هي على نسق السياق، وأما القراءة بالنون ففيها انتقال من الغيبة إلى الحضور إلى المتكلم، والانتقال ويسمى الالتفات له فائدة، وهي تنبيه المخاطب لما سيأتي بعد، لأنه إذا تغير نسق الكلام فلا بد أن يتوقف الإنسان، ما هو السبب الذي تغير به الكلام، وحينئذ ننتبه للمعنى أكثر. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. أما عن فوائد أخرى الفضل على الشفاء، فكل مقام يذكر له ما يناسبه، فهنا أولئك سنؤتيهم يكون تكفلا صريحا من الله عز وجل بأنه سيؤتيهم أجرا عظيما. والتكفل الصريح وإضافة الشيء للنفس أبلغ من إضافته إلى الغائب. سنؤتيهم أجرا عظيما يعرف لنا أجرا عظيما. الأخ كمان طيب وعظيما طيب مفعول به فقط يقول من يكلم فاعله؟ نعم هذه ورقة وين هو الأول؟ طيب أنها أو هم أنها صحيح وهم ما أدري من أين جاء، لكن بس هم والألها مقصورة عندنا. بس هم ما هو لفظ الآية؟ سنؤتيهم تقول هم مفعول أول هم. على كل حال صحيح الراجح أن الضمائر ضمائر الغيبة في غير ضمائر الرفع يعرض الضمير واحد فقط والباقي علامة. وطيب هل هذان المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر؟ لكن أصلهما المبتدأ والخبر أصلهما المبتدأ والخبر كيف؟ وهل هناك شيء ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر؟ مبتدعا. طيب أولئك سنؤتيهم أي سنعطيهم أجرا عظيما أي ثوابا عظيما أي ذا عظمة. واعلم أن العظيم إذا عظم الشيء فإنه يكون فوق ما يتصور، ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الآية الكريمة فوائد، منها تمام عدل الله عز وجل، وأنه إذا حكم بحكم عام يختص أفراده ببعض بخلاف ذلك الحكم يختص أفراده بخلاف ذلك الحكم فلا بد أن يذكره. نأخذ هذا من كلمة لكن الاستدراكية، بعد أن حكم عليهم بما حكم من أخذهم الربا وقضهم عنه وأكلهم مناسب الباطل، قال لكن راسبه. وهذا تمام العدل أن يذكر الخير والشر، سواء كان ذلك الخير والشر بالنسبة للطائفة أو كان ذلك خير بالنسبة والشر أو كان ذلك خير والشر بالنسبة للواحد. فمن أراد تقويم شخص فالواجب عليه أن يذكر محاسنه ومساوئه. أما من أراد أن يبطل ما يقوله من باطل فهنا لا يلزم بأن يذكر المحاسن، لأن ذكر المحاسن في مقام الرد عليه يرفع الرد عليه والتنفير منه ويوجب العطف عليه. فهنا يفرق بين شخص يريد أن يقوم شخصا، فهنا لا بد أن يذكر المعايب والمحاسن، وبين إنسان يريد أن يرد على شخص باطله فليذكر الباطل ولا يذكر المحاسن، لأنه لو ذكر المحاسن ضعف جانب الرد عليه. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الرسوخ في العلم، فضيلة الرسوخ في العلم، وانتبهوا لكلمة الرسوخ لمعناها إيش؟ الثبوت والاستقرار. وذلك لأن العلم علم علم طافي، بمعنى أنه على السطح أي ريح يزعزع. وهذا ما يكون عند كثير من الطلبة، تجد كثير من الطلبة يجمع العلوم دفعة واحدة فيكون كالطبيب العام ليس له اختصاص في شيء. وبعض الطلبة يركز ويحدث، فهذا هو الذي يدرك العلم ويكون عنده قدرة وملكة. حتى إن بعض العلماء زعم أن من نبغ في فن من الفنون كان مدركا لجميع الفنون، ولا يخفى على بعضكم ما ذكر عن محاجة أبي يوسف مع الكسائي حين تناظر عند الرشيد، وكان الكسائي يزعم أن كل من أتقن علما قال تاما أمكنه أن يدرك جميع الدنيا. فقال له أبو يوسف: ما تقول في من سهى في سجود السهو؟ قال: أقول لا سجد عليه. قال: من أين أخذت هذا من علمك؟ والكسائي معروف إيش؟ لأنه قال: أخذته من علمي هو أن القاعدة عندي أن المصغر لا يصغر. نعم، سجد السهو على زعمه مصغر فلا يصغر. على كل حال هذا قلت الله أعلم هل هي مصنوعة أو حقيقة، ولكنها غير صحيحة، ما في شك أنها غير صحيحة. إنما أنا قصدي أنا أقول إن الرسوخ في العلم هو العلم. ومن ثم كنت أقول دائما لطلاب العلم: احرصوا على القواعد، قواعد العلم وضوابط العلم. وذلك لأن الجزئيات لا حصر لها، كل يوم يخرج الناس معاملة جديدة أو حدث جديد في العبادات لا يمكن الإنسان أن يحكم عليها حكم صحيحا إلا إذا كان عنده قواعد وأصول يلحق هذه الجزئيات بأصولها وقواعدها. أما من يأخذ العلم مسألة مسألة فهو كالذي يلقب الجراد من الصحراء، يتعب ولم يملأ الكيس. لكن الإنسان الذي يحرص على القواعد هذا هو الذي بإذن الله يهدف العلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العلم سبب للإيمان لقوله يؤمنون. ولا شك أنه كلما ازداد الإنسان علما ازداد إيمانا وبصيرا بتوفيق الله عز وجل. فعليك بالعلم، عليك بالعلم، واحذر الشبهات والجدال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أوفي قوم الجدل إلا ضلوا. ولهذا نجد أهدى الناس طريقا وأقلهم تكلفا هم الصحابة رضي الله عنهم، لأن الجدال عندهم قليل ولا يلجؤون إليه إلا عند الضرورة. أما كون الإنسان كلما فهم مسألة ذهب يورد عليها في قلبه أو على غيره ما لا يكون واردا فهذا من التكلف والتنطع، وهو سبب للحرمان. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أهل الكتاب من هو راسخ في العلم مؤمن بالله، لقوله لكن الراسخون في العلم منهم، أي من أهل الكتاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يؤمن أو أن يتم الإيمان إلا بالإيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله يؤمنون إيش بما أنزل إليه. فكل إنسان يدعي أنه مؤمن ولا يؤمن بما أنزل على محمد فإنه كافر وكاذب في دعواه، لأن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ لجميع الأديان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأخذها أحمد ساهر منه من ماء ولا أنزل ولا الكاف؟ من الكاف، نعم، بما أنزل عليك. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن القرآن كلام الله، الكلام صفة المتكلم، فيقتضي أن يكون الله هو الذي تكلم به وهو كذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد من الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبل، بقوله وما أنزل من قبلك. ولهذا جاءت الآية في سورة البقرة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا نبي بعد محمد، تؤخذ من قبل ولم يقل من بعد، وهذا هو الواقع، لكن الآية فيها الإشارة وليس فيها الصريح. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن الله تعالى نص عليهما من بين سائر الأعمال، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قرينان في كتاب الله. ولولا حديث أبي هريرة في مانع الزكاة وأنه يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار لقلنا إن تارك الزكاة كافر، كما قلنا ذلك في تارك الصلاة، لكن ليس لنا أن نكفر من دلت النصوص على عدم كفر، كما أنه ليس لنا أن نتهيب الكفر في من دلت النصوص على كفر، لأننا نحن متعبدون بقول الله ورسوله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة نعم فضيلة الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله والمؤمنون بالله واليوم الآخر، ونص على الإيمان بهذا مع أنه داخل في قوله يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لأهميته، لأن مدار الإيمان كله يا أخوان مدار الإيمان كله على الإيمان بالله، لأننا نؤمن بأن الرسل من رسل الله، الكتب كتب الله، الملائكة عباد الله، وهل مجرا الركيزة الأولى كلها هي الإيمان بالله عز وجل، وما بعده فيعتبر فروعا أو نعم أو جهات متعددة من الإيمان بالله ومن الإيمان بالله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر وقد سبق الكلام عليه. ومن فوائد الآية الكريمة وعد الله سبحانه وتعالى من اتصف بهذه الصفات أنه سيؤتيه أجرا عظيما لا يتصور عظمته، لقول أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ومن فوائد الآية الكريمة علو مرتبة هؤلاء المتصفين بهذه الصفات، يؤخذ من الإشارة إليهم بالإشارة البعيد، أولئك، ولم يقل هؤلاء، ولم يقل فإننا سنؤتيهم، قال أولئك. والإشارة إلى المشار إليه بالبعد تدل على علو مرتبته، كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، مع أنه بين أيدينا لكن لعلو مرتبته أشير إليه بإشارة البعيد. نسأل الله تعالى إن شاء الله وإياكم من الرسل الأربعين المؤمنين بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. نعم. نعم نعم. أقرب مودة الحكمة من لا هو الله في سورة المائدة ذكر الطائفتين، بل ذكر ثلاث طوائف المشركين واليهود والنصارى، فمن أقرب الناس مودة إلى المؤمنين هم النصارى. يعني في آية المائدة ليس المقصود الكلام على النصارى، المقصود الكلام على هذه الطوائف، وأنهم بالنسبة للمؤمنين مختلفون. إيش؟ لا لا، هو يدل على أن منهم قسطنطين ورهبان منهم. لا، لو بقوا معادين للمسلمين فهو مثلهم. ولهذا نقول إن له إن النصارى بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام من المغضوب عليهم، وأن وصف الرسول لهم بالضالين كما في هذه النحات اللي مر علينا البارحة إنما هو باعتبار الأصل. لا لا، قال وإذا سمعوا ما أنزل، تطلع لافت إلى قوله يحصلون مع الشاهدين. ما أشكر ما أشكر، هم كانوا نصارى، ولهذا إذا آمنوا بمحمد موتوا أسرهم مرتين، الإيمان برسولهم والإيمان بمحمد، فيختلفون عن المشركين. أما قول القرآن كلام الله فحق، وأما قول القرآن قديم وهذه المقدمة الثانية، هذا إن أراد أن القرآن كذلك فهو خطأ، وإن أراد أنه كلام من حيثه فصحيح، مع أننا لا نوافق أن الكلام قديم، لأن نقول الكلام قديم نوعي لا قديم العلم، وهناك فرق بين قدم النوع وقدم العلم، والله تعالى يتكلم بالكلام ما تشاء، لكن أصل الكلام في حد ذاته من الصفات الذاتية. نقول كتبتم، من أين جاءكم ذلك؟ هؤلاء هم الذين يقولون الكلام هو المعنى القائم بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى ويونس وهارون وسليمان وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إن الضمير عود على الله عز وجل، وكان بصيغة الجمع تعظيم، وقول أوحينا الوحي هو الإعلام. قال الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. إن الضمير يعود على الله عز وجل، وكان بصيغة الجمع تعظيم. وقول أوحينا الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء، والمراد به هنا إعلام الله تعالى أنبياءه ورسله بشرعه الذي يتعبد به عباده. هذا هو الوحي، أن يعلم الله أحدا من أنبيائه أو رسله بالشرع الذي يتعبد به عباده، هذا الوحي. وقد ذكر الله عز وجل في سورة الشورى أنه ذات أقسام، فقال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أن يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقوله كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، ما هنا يحتمل أن تكون موصولة، وإذا كان كذلك فلا بد من عائد محذوف والتقييد كالذي أوحيناه إلى نوح. ويحتمل والأقرب أن تكون مصدرية أي كإيحائنا، وهذا أولى لأنه لا يحتاج إلى تقديم أي كإيحائنا إلى نوح. ونوح هو أول رسل عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك مصرح به في حديث الشفاعة. ولهذا قال والنبيين من بعده، والمراد بالنبيين هنا النبيون الذين أرسلوا إلى أقوام. وقد جعل النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم ونوح كما قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وبهذا نعرف أنه لا رسول قبل نوح عليه الصلاة والسلام، وأن ما ذكره المؤرخون من أن إدريس قبل نوح فهو قول خطأ، والصواب أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل فيما يقول. وأوحينا إلى إبراهيم، وإبراهيم هنا فيها قراءتان إبراهام وإبراهيم، وكلاهما قراءتان صحيحتان سبعيتان يجوز أن يقرأ بهما الإنسان، ولكن كما أسلفنا لكم لا يجوز أن يقرأ الإنسان بين العامة بقراءة خارج عما في أيديهم من المصحف، لأن ذلك يكون سببا للفتن. نعم. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وهو ابن إبراهيم الأكبر، وإسحاق وهو ابنه الثاني، ويعقوب وهو ابن إسحاق. وإنما نص عليهم عنه الابن لأن أنبياء بني إسرائيل كانوا من ذرية يعقوب. إذن إسماعيل وإسحاق أخوان، وإسماعيل عن من؟ عم يعقوب. ويعقوب والأسباط، هي إن الأسباط المراد بهم قبائل بني إسرائيل كما قال تعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وقيل أن المراد بالأسباط هم أولاد يعقوب. تعالى الأول يكون من ذا ذكر العام وإرادة الخاص، لأن الأسباط كلهم ليسوا أنبياء وإنما الأنبياء فيه. وعلى الثاني لا أشكال، وإسحاق وعيسى وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، ليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله رسول ولا نبي أيضا. وقوله وأيوب وهو من بني إسرائيل، ويونس كذلك، وهارون كذلك أيضا من بني إسرائيل، وسليمان من بني إسرائيل. وآتينا داود زبورا، داود هو أبو سليمان، والزبور هو الكتاب الذي أعطاه الله تعالى داود ونص عليه لأن فيه موائد مرققة للقلوب، ولأن داود عليه الصلاة والسلام كان يترنم به فتسمعه الطير فتسبح معه وكذلك الجبال. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك، مثل من الذين من الرسل ولم يذكروا في هذه الآية؟ يونس، شعيب، هود، صالح، لوط، يوسف. رسلا قد قصصناهم عليك من قبل هذه الآية، ورسلا لم نقصصهم عليك، لأن الله تعالى لم يقص على الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من كانوا حول جزيرة العرب، أما من كانوا بعيدين الذين في أمريكا وأقصى آسيا وما أشبه ذلك فلم يذكروا، لأن المقصود من ذكر الأنبياء هو الاعتبار. وإذا لم يكن هناك قرب في الأحاديث وفي المكان فإنه بين الاعتبار يكون في ذلك قليل. ورسلا لم نقصهم عليه، وكلم الله موسى تكليما، كلم الله، الله فاعل، وموسى مكلم مفعول به، وتكليما مصدر مؤكد بمعنى الفعل الذي قبله، كلم تكليما. وإنما أخر ذكر موسى لما ذكر من خصائصه وهو من؟ وهو الكلام، كلمه تكليما. كما أخر ذكر داود بعد سليمان مع أنه أبوه من أجل النص على الزبور الذي آتاه الله تعالى داود. والترتيب بين الأنبياء في الذكر يكون لأسباب بلاغية لفظية أو معنوية حسب ما يتبين من السياق. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها أن أول رسل نوح بقوله والنبيين من بعده، وهذا هو الحق وليس قبله رسول. أما النبوة فكانت قبل نوح، فإن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا لأنه يتعبد الله عز وجل، ولا يمكن أن يتعبد الله إلا بوحي من الله، وبثبوت الوحي له يكون نبيا، ولكنه لم يرسل إلى أولاده لأنه في ذلك الوقت لا حاجة للرسل، إذ أن الناس كانوا على ملة واحدة كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، أي كان الناس أمة واحدة على الحق وعلى الدين القويم فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا به. لكن في عهد آدم لا اختلاف، ولهذا كان نبيا ولم يكن رسولا. ومن فوائد هذه الآية أن الوحي إلى جميع الأنبياء الرسل كان من جنس واحد بقوله كما أوحيت، ولكن هل الموحى به يتفق؟ نقول يتفق في أشياء ويختلف في أشياء. فالتوحيد اتفق عليه الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا متفق عليه. أما الشرائع والمنهاج فإن الأمم تختلف، لأن الله تعالى يشرع لكل أمة ما يناسب حالها، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. الشرائع والمنهاج يختلف، أما الأصل فهو متفق، كل الرسل اتفقوا على إيش؟ على التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده، هذا في أصل الوحي وما اتفقت فيه الشرائع وهو التوحيد. أما المنهاج والشرائع فهي لكل أمة بحسبها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بطلان قول بعض المؤرخين أن إبليس كان قبل نوح، فإن هذا قول باطل يبطله القرآن الكريم. ومن فوائد هذه الآية الإيحاء إلى هؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخره. ومن فوائد هذه الحديث ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قص أنباء بعض الرسل ولم يقص أنباء آخرين، والحكمة من ذلك وما أشرنا إليه في التفسير أن الأنبياء البعيدين عن منطقة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم يقص الله علينا من نبأ. ولكن لو قال قائل هل لكل أمة رسول؟ الجواب نعم لا شك فيها، لأن لقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله كلم موسى كلاما حقيقيا بقوله وكلم الله موسى تكليما. والذين أنكروا أن يكون الله تكلمه قالوا نعم سلكوا مسلكين، منهم من حرف الآية لفظا ليتغير المعنى، ومنهم من حرفها معنى وأبقى اللفظ على ما هو عليه. فمنهم من قال إن صواب القراءة وكلم الله موسى تكليما، فجعل المكلم من موسى، ولكن وهذا تحريف اللفظ يتغير به المعنى، وهذا لا شك أنه جناية على الله عز وجل وعلى كلامه، وهو أيضا باطل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذ لا يمكن أحدا أن يقول هنا أن المكلم موسى، لأن ألهى في قول كلمه ضمير مفعول، ولا يمكن أن تكون ضمير الفاعل. ومنهم من قال كلم الله موسى تكليما من الكلم وهو جرح، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يكلم بمعنى إيش؟ يسرى. فقالوا كلم الله موسى تكليما أي جرحه بمخالب الحكمة، تحريف والعياذ بالله، يعني جعلوا هذا من باب الاستعارة، وهذا أيضا باطل. فالصواب أن الله تعالى كلم موسى تكليما واضحا بحرق وصوت يسمعه موسى، وأن كلامه إياه كان على وجهين، الوجه الأول المناجاة والثاني المناجاة. قال الله تعالى وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا، والنداء يكون للبعيد والمناجاة تكون للقريب. ومن المعلوم أن البعيد يحتاج إلى صوت أعلى والقريب يفيه الصوت الخفي. ثم قال رسلا مبشرين ومنذرين. رسلا جمع رسول بمعنى المرسل، والظاهر أنها حال من قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ومن بعده، حال كونهم رسلا مبشرين ومنذرين، وكانت حالا لأنها بمعنى المشتق، إذ أن رسلا بمعنى مرسلين. مبشرين ومنذرين، البشارة الإخبار بما يسر، والإنذار التقويب بما يخاف منه، وذلك أن الشرائع التي جاء فيها الرسل أوامر ونواهي، فما الذي يناسب الأوامر؟ البشارة، يبشر أن العامل لهذا العمل في الثواب، والذي يناسب الإنذار هو النواهي، لينذر الإنسان من الوقوع فيه. ولهذا كانت أنواع التكليف اثنين، أمر والثاني نهي، فالذي يليق بالأمر البشارة والذي يليق بالنهي الإنذار، هذا هو ما جاء في الرسل، البشارة والإنذار. حتى محمد عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. اللام هنا في قوله لئلا، اللام للتعليل أي لأجل أن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الحجة ما يحتج به الغير على آخر لدفع الملامة عنه ورفع العقوبة عنه، هذه هي الحجة، يعني الدليل أو البينة أو ما أشبه ذلك. وقول بعد الرسل أي بعد إرسال الرسل، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يبينون الناس بيانا تاما لا يحتاج معه إلى إيضاح، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لإيش؟ ليبين لهم، وبعد البيان فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فلا بد من البيان على كل رسول، لأن لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما،
فلعزته أرسل الرسل وجعل النصر لهم في الدنيا وفي الآخرة، ولحكمته شرع الشرائع وأحكمها وأتقنها. في هذه الآية الكريمة بيان حال الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم لا تخلوا من إيش؟ بشارة ونذار حسب الأوامر والنواهي. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان الداعي إلى الله أن يعامل الناس بما تعامل به الرسل أقوامه، فتارة يبشر وتارة ينذر، لأنه إن سلك سبيل البشارة دائما أدخل الناس في الإرجاء، وإن سلك سبيل الإنذار دائما إيش؟ أدخل الناس في القلوب واليأس. فلذلك يجب أن يكون الإنسان حكيما يراعي أحوال الناس. فمثلا إذا رأى الناس قد انهمكوا في أمر محرم، فهل هنا الأولى أن يسلك سبيل البشارة فيوقع الناس في الأمن من مكر الله، أو الإنذار؟ أو الإنذار ويشدد، فإن لم ينفع بهم الواعظ الديني فالراجع السلطان. ولهذا كان من سياسة عمر رضي الله عنه أنه يستعمل القدر السلطاني بدار النصر للناس بدونه. ولهذا لما ورد الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة إذا لم يرتدر، قال الشيخ الإسلام إن هذا الحكم ثابت إذا لم ينتهي الناس بدونه. طيب، ومن فوائد هذه الآية إثبات التعليل في أفعال الله كما هو كذلك في أحكام الشرعية، يعني إثبات التعليل في أحكام الله القدرية كما هو ثابت في أحكام الشرعية. من أين يؤخذ؟ من لام التعليل. وهذا ثابت بأدلة كثيرة أوصلها بعضهم إلى ألف على أن أفعال الله وأحكامه معلقة، ولو لم يكن من ذلك إلا اسم الله الحكيم لكان هذا كافيا، فكل ما فعله فالحكمة وكل ما شرعه فالحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يحب الإعذار من الناس، لأنه أرسل الرسل لئلا يكون للناس على الله. ومن فوائدها الفائدة العظيمة الكبرى وهي العذر بالجهل حتى في أصول الدين، لأن الرسل يأتون بالأصول والفروع، فإذا كان الإنسان جاهلا لم يأتي رسول فله الحجة على الله، ولا يمكن أن تثبت له الحجة على الله إلا إذا كان معذورا، لأنه لو لم يكن معذورا فلا حجة له. وهذا الأصل هو الذي دل عليه الكتاب والسنة. ولكن قد يكون الإنسان مفرطا فلا يعذر بجهل، كما لو ألقي إليه أن هناك دينا إسلاميا إلهيا ولكنه لم يبحث عن هذا الدين وأعرض واستكبر، فهنا نقول إنه لا يعذر. لماذا؟ لتفريطه وعدم بحثه. والإنسان لو كان يريد أن يذهب إلى قرية من القرى وسلك سبيلا ثم قيل له هذا لا يوصلك إلى هذه القرية، فسوف يمتنع ويسأل أين الطريق إلى هذه القرية. فلهذا نقول العذر بالجهل ليس على إطلاقه من كل وجه، لكن بشرط إيش؟ أن لا يكون مفرطا في التعلم، فإن كان مفرطا فلا عذر. كيف التفريط؟ أن يذكر له أن الدين خلاف ما هو عليه، ولكنه يقول إن وجدنا أبانا على أمة ولن أبحث، وكما يقول بعض الهوام أو العوام، نعم العوام هو كان يقول بعض الهوام لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألوا، اعمل ما تريد ولا تسأل، إن سأل قالوا حرام مسلم، وإن سألت قال هذا واجب مسلم، نعم. وهذا غلط كبير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان رحمة الله تعالى بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل يعلمونهم ويرشدونهم ويهدونهم إلى دين الله، ولولا الرحمة ما أرسل إليهم، لوكلهم إلى العهد السابق الذي أخذه عليهم في إفطارهم وعذبهم بناء عليه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم، وقد مر شرحهما وما يترتب عليهما، فلا حاجة إلى الإعادة لأجل أن نمشي بإذن الله عز وجل. ثم قال عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. كلمة لكن حرف استدراك، لكن الله يشهد. فلماذا جاء حرف الاستدراك في هذا الموضوع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم له من يكذب ويقول: إنك لم ترسل كما أرسل الرسل. فقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، خلافا لمن إيش؟ لمن كذبه وقال إنه لم ينزل إليه، لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه بما أنزل إليك، لكن الله يشهد بما أنزل إليك وهو القرآن. وشهادته سبحانه وتعالى من نبيه قول نوعا شهادة قولية كما في هذه الآية، وشهادة فعلية وهي تمكين الأرض ونصره على عدوه وإظهار الآيات التي تعجز البشر على يده صلى الله عليه وسلم، فإن هذا شهادة إيش؟ الأرض طالب أن قولية، كان الله ينصره ويمكن له في الأرض ويورده الأرض ويعطيه الآيات، هذه شهادة فعلية. إذن شهادة الله تعالى نبيه بالحق تنقسم إلى إيش؟ قسمين: شهادة قولية كما في هذه الآية، وشهادة فعلية وذلك بما أعطاه الله عز وجل من الآيات والتمكين في الأرض. بما أنزل إليك أنزله بعلمه، يعني أنه نزل بعلم من الله عز وجل، أو أنزله بمعلومه أي بما علم سبحانه وتعالى أنه مصلح للخلق والعباد، وكلا المعنيين صحيح ولا يتنافيان، فيجب حمل الآية على إيش؟ على المعنيين، بناء على القاعدة السابقة أنه إذا احتمل الدليل لمعنيينه على السواء ولا منافاة بينهما وجب إيش؟ حمله عليهما جميعا. والملائكة يشهدون، الملائكة تشهد أيضا أن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا كان به رسولا. الملائكة، هل المراد بالملائكة هنا ملك واحد وهو جبريل لأنه نزل بالقرآن، أو العموم؟ يجب نعم العموم، يجب أن نعلم أنه إذا جاء لك عاما فالواجب حمله على عمومه إلا بدلالة قوية تدل على أنه أريد به الخصوص، سواء كانت دلالة شرعية أو عقلية. ومن المعلوم لنا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به كان جبريل يستفتح، فيقال: من معك؟ فيقول: محمد. فيقال: أرسل إليه؟ فيقول: نعم. فتعلم الملائكة بهذا أنه أرسل إليه عليه الصلاة والسلام. الملائكة هم عالم الغيب، خلقهم الله تعالى من نور وجعل لهم عبادات كما اقتضتها حكمته، وجعل بعضهم أفضل من بعض، وتقدم الكلام عليهم كثيرا فلا حاجة لإعادة. وكفى بالله شهيدا، شهيدا حال أي كفى الله شاهدا عز وجل، ولذا هنا قال من زائد تحسين لفظ، والأصل كفى الله شاهدا، ونعم الله كفى الله شاهدا. لكن إذا جاء شاهد آخر وثالث نعم ازداد الأمر قوة، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو إيش؟ والملائكة وأولي العلم. الشهادة على الوحدانية صارت من طرف من أقران ثلاث: الرب عز وجل، والثاني خالق، والثالث أولي العلم. أما الشهادة بالرسالة فلم يدخل إلا إيش؟ طرفين: الله والملائكة. لماذا؟ لأن أولي العلم لا يكونون أولي علم إلا بعد ثبوت الرسالة، فهم تابعون في الواقع. وكفى بالله شهيدا في هذه الآية الكريمة. لا شهيد بمعنى شاهد. في هذه الآية الكريمة الصور منها إثبات الشهادة لله، لا شهادة لله من قول لكن الله يشهد، ومن قول وكفى بالله شهيد، وهو سبحانه وتعالى شاهد على كل أعمال الخلق، على كل ما يحدث في السماء والأرض، بل على ما لا يحدث لو حدث كيف كان. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان. ايوه اتم الآية. نعم ونعلم ما توسوس به نفسه، مع أنه لم يتكلم به لكنه يعلم بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: بما أنزل إليه. ومن فوائدها أن القرآن كلام الله من آية أخرى. أي نعم لا لا ما خلنا في من زمان. والله لديك محادثة خارجية قلنا نعم ولا لا؟ لديك محادثة خارجية نعم لا علم يعني هات الجوال ولا عادي. اللهم اهدنا فيما لديك. نعم إنه كلام الله. نعم وبهذا استدل أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله. فإن قال قائل: إن الله تعالى يذكر الإنسان في أشياء ليس كلام الله، مثل قوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أيوب معنا، وكذلك أنزل لكم من آم ثمانية أزواج. فالجواب أن ما ذكر هنا أعيان قائمة لنفسه، وأما الكلام فهو معنى لا يقوم إلا بذاته. نعم إلا بذاته. وعلى هذا تبين أن القرآن كلام الله عز وجل. واستدل العلماء أيضا بهذه الآية وأمثالها على أن الله تعالى في العلو لقوله: بما أنزل إليه، وهو كلام، فإنه تعالى فوق كل شيء. والأدلة على هذا متوافرة ولله الحمد، وقد سبق بيانها كثيرا. ولكن الغريب أننا في مخالطتنا للناس في هذا الموسم تبين لنا أن كثيرا من المسلمين مع الأسف لا يؤمنون بعلو الله، لا يؤمنون بعلو الله، ويقولون أن الله بذاته في كل مكان. نعم وذلك لأن علماءهم يقررونهم هذا، لأننا يعني تكلمنا عليه كثيرا في لقاءات مثل مسجد الحرام، حتى انهم الحمد لله يعني اقتنعوا وقالوا: سبحان الله كيف العلماء يقولون كذا وكذا. نعم حتى اننا صادفنا طالبا شابا من الصين يتكلم باللغه العربيه جيدا، فلما انتهينا من الكلام عن هذا وانتهى الدرس جاء الي وقال: سبحان الله هذا الذي قلت هذا حق، لكن انا يعني الى الان راسي دائم. ليش؟ لأنه ترسل عنده القول الباطل، وأن علماء أن يقول هكذا، وأن من قال إن الله تعالى عالم بذاته فهو كافر، وأن ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب كلهم مبتدعة. نعم سبحان الله. ليه؟ لأنهم خرجوا عن مذاهب الأربعة. قلت: من قال لك؟ قلنا لقومك الذين درسوك هذا ابن تيمية حنبلي، كل تفقه على مذهب الحنابلة، وكذلك ابن القيم، وكذلك محمد عبد الوهاب، ولا رجع إلى هذا. لكن الحمد لله سبحان الله الرحمن يعني ظهر على وجهه علامة البشر والقبول، وهذا ينفع. فأنا أقول سبحان الله يعني أن دلالة العلو علو الله عز وجل الثلاثة واضحة، سمعية وعقلية وفطرية، ومع ذلك يقول هذا القول المنكر نسأل الله العافية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن إنزال الله القرآن كان بعلمه فلا يتطرق إليه أي خلل، لأنه يعلم متى نزل وبماذا نزل وكيف نزل وعلى من نزل، لا يمكن أن يتطرق اختلاف أو ادعى نقص أو ادعى زيادة، لا يمكن، لأن الله أنزله بإيش؟ بعلمه، أي أن إنزاله مقرون بعلم الله. من ادعى أن فيه زيادة أو نقصا فقد رمى الله بالجهل، لأن الله أنزله بعلمه. وكذلك نزل القرآن بما يعلم سبحانه وتعالى أنه مصحف للخلق. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة لنا نعم لين لكن الله يشهد هذا إثبات الله عز وجل. وين أين الملائكة؟ ها؟ الإنسان شهد عن طريق الملائكة، كل الملائكة ولا من؟ ها؟ نحن نقول الملائكة، ذات الملائكة عموما. نعم، والملائكة يشهدون يا ولد، وين أنت الله يهديك؟ كيف؟ ما قلت هذا، لكن لما أني رددت عليك وتوقف، لو كان عندك علم ما توقف، قلت هكذا قال الله. من فوائد الحديث الآية أن إثبات الملائكة، وأن الملائكة ذات عقول، ذات عقول، خلافا لمن قال إنهم لا عقول لهم، كما قاله بعض الناس ممن نسأل الله لهم العافية والعفو، قال الملائكة لها عقول، فهي تعلم وتعلم وتسمع وتقول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى برسوله وبما أوحاه إليه، حيث ذكر أن الله يشهد به وكذلك الملائكة، وكثرة الأدلة على الشيء أو كثرة سياق الأدلة على الشيء تدل عليه على العناية به، وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن شهادة الله في الواقع كافية عن كل شيء، بقوله وكفى بالله شهيدا، ثم قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. لا نقل بدون عقول لهم، إذا احنا قلنا لهم عقول لكن نعم. ويقول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، هذه الجملة كما ترون مؤكدة في مؤكدين، الأول والثاني قد ضلوا، كفروا أي بالله، والكفر في الأصل الستر، ومنه الكفر وهو خلافة العمق، هذا لأنه يستر ما في جوفه. وقوله صدوا عن سبيل الله لها وجهان، الوجه الأول أعرضوا عن سبيل الله، وعلى هذا تكون لازمة، أي تكون صد فعلا لازم. والثاني الوجه الثاني صدوا غيرهم، أي حملوهم على الإعراض، وعلى هذا فتكون متعدية والمفعول به محذوف، أي وصدوا غيرهم عن سبيل الله. فالآية إذن محتملة إيش؟ للوجهين، وكلاهما لا يناقض الآخر، فتكون محمولة عليهما جميعا. والكفار لا شك أنهم كافرون صادون بأنفسهم صادون لغيرهم، إن كانوا من دعاة الكفر صدهم واضح، وإن لم يكونوا من دعاة الكفر فإن الناس يقتدون بهم فيصدون عن سبيل الله كما صد هؤلاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. إذا صدوا كفار لغيرهم يكون بالقول ويكون بالفعل. متى يكون بالقول؟ إذا كانوا دعاة إلى الكفر، كلما رأوا شخصا يريد الهداية ذهبوا إليه يسدونه. ويكون بالفعل إذا كانوا يفعلون ولكنهم لا يدعون الناس إلا أن الناس إذا رأوهم اختلوا بهم، ولا سيما إذا كانوا من أشراف الناس وجهائهم، فإن الناس عادة يتبعون القول. وقول عن سبيل الله، السبيل بمعنى الطريق، وأضافه الله إليه لأنه تبارك وتعالى هو الذي شرعه للعباد فأضيف إليه. وأعلم أن السبيل والطريق والصراط تارة يضاف إلى الله وتارة إلى غير الله، فيضاف إلى الله باعتبار إيش؟ أنه هو الذي شرع للعباد، ويضاف إلى غيره باعتبار السالكين. قال الله تعالى: ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فأضاف السبيل إلى المؤمنين، وهنا أضافه إلى الله. يضاف إلى الله لأنه نبي شرع، ولأنه يوصل إلى الله، فمن سلك وصل إلى الله عز وجل. كما تقول سبيل مكة من هنا، لأنك إذا سلكته أوصلك إليه. قد ضلوا ضلالا بعيدا، ضلوا الضلال بمعنى التين أي تاهوا عن الحق، ضلالا بعيدا، وذلك لكفرهم وصدهم عن سبيل الله. ووصف بأنه بعيد لأن هذا الضلال والعياذ بالله ضلال عن شيء بين، فإن الحق منار وعلم يهتدي به كل ضال، فإذا ضل عنه أناس كان ضلالهم بعيدا لقوة الدليل. في هذه الآية الكريمة أحكام ماشي كيف يا أستاذ؟ إذا نقف على فوائد الآية هذه. لا، الشيخ رحمه الله يقول إن تقسيمه إلى أصول فروع بناء من هذا الأصول وهذا الفروع، هذا غلط. يعني يقول كل الأحكام العملية فروع والأحكام العقلية أصول، هذا ما صح، لأن من الأحكام العملية ما هو من أصل أصول. فأتان خمسة نبت بأن نقول الدين الإسلامي بعضه أعلم بعض وأوكف من بعض وأعظم من بعض، فليس ترك سنة من الصلاة كترك واجب، وليس ترك راتبة من الصلاة كترك صلاة. فهذا المطلوب وشهر لا نقول عقائد وأعمال، ونقول أي من العقائد والأعمال درجات، شيء من العقائد إذا أنكره فإنه يكون خطيرا جدا، وشيء آخر دون هذا. نعم هذا مو من نائبة عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله
قال الله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. وقد أخذنا هذه الآية وفسرناها وأخذنا فوائدها. الفوائد لا طيب في هذه الآية الكريمة يخبر الله عز وجل وخبره الصادق خبرا مؤكدا بإن الذين جمعوا بين هذين الوصفين قد ضلوا ضلالا بعيدا وهو الكفر والصد عن سبيل الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأكيد الخبر ولو كان ابتدائيا إذا دعت الحاجة إليه. وقد قال علماء البلاغة إن الأصل في الخبر أن يلقى غير مؤكد، فتقول محمد مجتهد ويحسن توكيده عند تردد المخاطر، ويجب توكيده عند إنكار المخاطب. فمثلا إذا قلنا محمد قائم يخاطب رجلا ساذجا لا يعرف عنه شيئا فهذا لا يحتاج إلى توكيد، وذلك لأن المخاطب سوف يقبل الخبر. وإذا كنا نخاطب شخصا مترددا فهنا يحسن أن نؤكده حتى يرتفع عنه التردد. وإذا كنا نخاطب منكرا أو في حكم المنكر فإننا نؤكده وجوبا، تتعدد آيات التوكيد بحسب قوة الإنكار. فهنا أكد الله الخبر مع أن الخبر يلقى إلى خالد الذهن فيقال لأهمية الموضوع، لأن الموضوع إذا كان ذا أهمية فإن من المستحسن أن يؤكد. من فوائد هذه الآية الكريمة أن من آمن واستقام على سبيل الله ودعا الناس إليها فهو على الهدى. نعرف ذلك من أي شيء؟ من المقام والضد، فإنه إذا ثبت الحكم لشيء ثبت نقيضه لضده. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الضلال ينقسم إلى ضلال قريب وضلال بعيد، وهكذا أيضا المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر كما هو معروف. ثم قال عز وجل إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. هذه الآية كالآية الأولى فيها التوكيد لهذا الحكم، لكن فيها التصريح بالظلم. فبأي شيء ظلموا؟ ظلموا بالاستمرار على الكفر، لأن الإنسان إذا استمر على الكفر فقد ظلم نفسه كما قال الله تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. والظلم في الأصل بمعنى النقص، لقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880. ورقم صندوق البريد 2500 وألف.